الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع قصة أخرى من قصص القرآن الكريم، وهذه المرة في جزء عمة في سورة البروج. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. هذه القصة في سورة البروج قد ورد شرحها في السنة النبوية. والآيات في سورة البروج تتحدث عن هذه القصة، ويقسم الله تعالى بالسماء ذات الأبراج، وهي المنازل، منازل الشمس والقمر والكواكب، ويقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة الذي وعد الله به الأولين والآخرين، وأقسم عز وجل بالشاهد والمشهود بيوم الجمعة ويوم عرفة. وكل شاهد ومشهود، وكل مبصر ومبصر، وكل حاضر ومحضور، وكل راء ومرئي، أقسم الله عز وجل بذلك. على أي شيء؟ على أي حقيقة؟ ما هو جواب القسم؟ أين هو؟ قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود، أهلكوا، لعنوا، طردوا عن رحمة الله. أصحاب الأخدود الكفار الذين أحرقوا المؤمنين بالنار، أين مكانهم؟ الله بهم عليم. هل كانوا في نجران كما هو مشهور؟ هل كانوا في اليمن، في الشام؟ الله بهم عليم. لكنهم كفار، خدوا الأخاديد، خدوا الأخاديد وأوقدوا فيها النيران، وجعلوا يقذفون الناس المؤمنين فيها. قال مجاهد رحمه الله في أصحاب الأخدود: شق بنجران كانوا يعذبون الناس فيه. فتنوا المؤمنين ليردوهم عن دينهم، لما عجزوا حفروا الأخدود كالنهر في الأرض، وجمعوا الحطب الكثير، وأججوا النيران، وألقوا فيها عباد الله المؤمنين. الله عز وجل فسر قوله قتل أصحاب الأخدود: النار ذات الوقود. هذا بيان لما تحويه الأخاديد، وهذا وصف لها بأنها عظيمة، يرتفع فيها اللهب من الحطب الكثير وأبدان الناس. ماذا فعل أصحاب الأخدود المجرمون؟ إنهم كانوا قعودا ينظرون إلى الذين يعذبونهم، إذ هم عليها قعود حول الأخدود، إذ هم عليها حول النار التي ألقوا فيها المؤمنين، يرونهم والنار تسويهم وتأكلهم وتلتهمهم، وهم مع ذلك في غيهم وضلالهم يتفرجون على التعذيب. وهناك أناس فيهم من انتكاس الفطرة ما يجعلهم يتلذذون بإيلام الآخرين. لماذا كل هذا؟ لماذا هذه النيران وهذا الأخدود وهذا الحرق والتعذيب؟ ما هي جريمة هؤلاء الناس الذين ألقوا في النار؟ قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كل الجريمة إذن أن هؤلاء الذين ألقوا في الأخدود كانوا يؤمنون بالله العزيز الذي لا يضام ولا يرام ولا يستطيع أحد أن يغلبه، فإن له العزة والجبروت والقوة والملكوت سبحانه وتعالى. إذن عيبهم ليس بعيب في الحقيقة، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، كقول الشاعر يمدح قوما. ليس إيمانهم بعيب، فلماذا يحرقون؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وحده لا شريك له يتصرف فيهما، والله على كل شيء شهيد مطلع على كل شيء، يرى الكفار ماذا يفعلون ويرى المؤمنين كيف يحرقون سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتنوهم، عذبوهم، أحرقوهم. قال الحسن البصري رحمه الله: انظر إلى حلم الله عز وجل، يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني بعد هذا كله، بعد كل هذا الإحراق، إذا ما تابوا لهم عذاب جهنم، وإذا تابوا تاب الله عليهم. فما أعظم هذه التوبة، وما أحسن هذه المنزلة، وما أفضلها عند الله. إنه يعرض عليهم التوبة وقد حرقوا أولياءه. انظر إلى حلم الله عز وجل، يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة، يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إذن العبد لا يأس من رحمة الله، ولو كان قتالا للناس، ولو كان مجرما سفاكا للدماء، فإن الله يتوب على من تاب، حتى لو قتل من عباد الله من قتل، حتى لو كان الذين قتلهم ليفتنهم عن دينهم، وهذا أشد من الذي يقتل الناس للاستيلاء على أموالهم. الذي يحرقهم ويعذبهم لكي يفتنهم عن الدين والتوحيد والإسلام أسوأ وأشد من الذي يقتلهم للاستيلاء على أموالهم مثلا. ومع ذلك التوبة باب مفتوح للجميع حتى لهؤلاء. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن على العبد أن لا يأس من مغفرة الله وعفوه ولو كان منه ما كان، فلا عداوة أعظم من هذه العداوة، ولا أكثر ممن حرق بالنار من آمن بالله وحده وعبده وحده، ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم وألحقهم بأوليائه. فتنوا أحرقوا، كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، يحرقون. فتنوهم، صدوهم عن الدين، والآية تحتمل المعنيين جميعا. ثم لم يتوبوا، يرجعوا إلى الله ويندموا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق مثلا بمثل، والجزاء من جنس العمل. أحرقوا أولياء الله فكان جزاؤهم الحرق في النار جزاء وفاقا. وفي هذه الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، وأن العذاب يكون من جنس الجريمة، ولو نظرنا في عدد من أنواع العذابات لوجدنا أن العقوبة جاءت مناسبة للجرم. فمثلا الحدود الشرعية: لما تلذذ جسد الزاني بالحرام وهو محصن ناسب أن يرجم بالحجارة في كل مكان من الجسم، ولما امتدت يد السارق الخائن إلى المال الحرام عليه كان من المناسب قطع هذه اليد. وهكذا العقوبات لها علاقة بنوع الجريمة. ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين، فقال إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. قد يسلط الله بعض أعدائه على بعض أوليائه، وليس هذا التسليط معناه إهانة الأولياء، كلا، لكنه يريد رفع درجاتهم ويريد زيادة حسناتهم سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنه يريد إعزاز أعدائه، كلا، بل هي فتنة لهم وإمهال، وليزدادوا عذابا ويزدادوا جرائم فيكون عليهم العذاب مضاعفا يوم القيامة. ونرى كيف أن هؤلاء الكفار لم يأخذوا المسلمين بجرم فعلوه ولا بذنب اقترفوه، وإنما بالإيمان. ليس هذا ذنبا، إنه الحق، وهذا من شأن أعداء الله، ينقمون على أوليائه ما يجب على الأولياء أن يفعلوا. يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ ماذا نقم أهل الفواحش على لوط عليه السلام وعلى أهله؟ ماذا نقموا عليهم؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله. وهؤلاء أصحاب الأخدود يحرقونهم بالرغم من أنهم على الحق وفعلوا ما يجب عليهم من الإيمان بالله. هل تم إحراق المجرمين من أصحاب الأخدود في الدنيا أم أن العذاب أجل إلى يوم القيامة؟ قال بعض العلماء إنهم أحرقوا في الدنيا، وإنهم بعد أن أحرقوا أولياء الله خرجت النار من الأخدود عليهم فأكلتهم. وبعضهم فهم من قول الله تعالى ولهم عذاب الحريق أن هذا الحريق في الدنيا، ولكن ليس عندنا دليل ثابت نستطيع أن نسلم به أن النار قد خرجت على هؤلاء وأحرقتهم فعلا، ولعل عذاب هؤلاء لم يحصل في الدنيا، وعذاب الحريق يكون في الآخرة، وقد سمى الله عذاب جهنم عذاب الحريق في عدد من المواضع. وهكذا رحلت هذه الثلة إلى الله من المؤمنين، ورحلت الثلة الأخرى من الكافرين الذين عذبوهم إلى الله أيضا، لكن شتان شتان، فريق في الجنة وفريق في السعير. حريق الدنيا الموت فيه بعد مدة يسيرة، حريق الآخرة ليس هناك موت ولا تخفيف. حريق الدنيا ينتهي وحريق الآخرة لا ينتهي للكفار. حريق الدنيا بنار جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وحريق الآخرة فضل على حريق الدنيا 69 جزءا، وإن كان جزء واحد كافي لكن الله جعله مضاعفا على أصحاب النار. لقد روى هذه القصة الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهناك زيادات أيضا عند غيره، عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. ونلاحظ الاقتران بين الملك والسحر من جهة السيطرة على الناس، فالملك من مصلحته أن يسيطر على الناس، ومن أجل ذلك يتخذ الذين يعجب بهم الناس أو الذين يمكن أن يخدع الناس ويسلم له الناس ويتبعهم الناس ويظنهم الناس أصحاب شأن، وهم السحرة. لقد استعان الملوك بالسحرة قديما مرارا وتكرارا، وفرعون لعنه الله استعان بالسحرة، والملك هذا في قصة أصحاب الأخدود استعان بالسحرة، ولا يزالون يستعينون بالسحرة. ولا شك أن هذا استعانة بأهل الباطل، ولذلك فإن الاستعانة بالحرام وبصاحب الحرام حرام، والذي يستعين بالساحر فإنه آثم، فإنه آثم قلبه. كان ملك في من كان قبلكم. إنها قصة رائعة من القصص القديمة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. وكان له ساحر، كان له إذن مختص بالملك، هذا ساحر البلد، هذا ساحر الملك الخاص، وكان له ساحر. فلما كبر يعني الساحر قال للملك: إني قد كبرت، أحس بأن أجله قد دنا وأن ساعته قد اقتربت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. إذن أهل الباطل يريدون أن باطلهم يستمر وأنه ينتقل عبر الأجيال، ولذلك قال للملك: ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. وفيه أن السحر يعلم، ليس فقط شيء نفسي أو ينقدح في النفس، لكن يعلم وينتقل للتعليم. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك كان تعلم السحر حرام وتعليمه حرام. ودع عنك الذين يقولون نتعلم السحر لكي نحذر أساليب السحرة، نقول: لا يجوز تعلم السحر إطلاقا، ولا يجوز تعليم السحر. التنبيه على أساليب السحرة هذا جيد، فيقال: يا أيها الناس انتبهوا، إنهم يأخذون بقايا شعر وأظفار ودم حيض وكذا وكذا. التنبيه على الأشياء التي يعملون بها السحر مهم في توعية الناس، لكن أن يعلم الناس كيف يعمل السحر وما هي الاستغاثات بأسماء الجن التي بواسطتها يتوصل إلى عقد السحر ونحو ذلك. وهناك كتب تعلم السحر منتشرة، وهناك في هذا الزمان مواقع على الإنترنت تعلم السحر، وهناك أفلام هاري بوتر المشهورة التي تحدثوا عنها في هذه الأيام، وقصص بلغ توزيعها 250 مليون نسخة تشجع على السحر وتبجله وتزينه وتجمله في عقول الأطفال. هذا ما بلغنا من أطفال صغار في مسرحية أو فيلم أو مسلسل له شهرة فيه جذب الناس إلى السحر وتحبيبهم في السحر وإغراءهم بالسحر. وهذا من ورائه اليهود ولا شك، لأن اليهود من أعظم أو من أكبر السحرة في العالم، من أكبر السحرة في العالم يهود. حتى أن أحدهم حدثني أنه ذهب إلى بلاد المغرب لكي يلتمس ساحرا هناك ينتقم به ممن فعلوا له سحرا هنا. شوف العمليات، يعني يذهبون إلى آخر الدنيا لكي يفكوا أسحارا ويعملوا أسحارا ويرد على سحر فلان بسحر آخر. قال: فسألت عن أعلم واحد بالسحر، قالوا: نذهب بك إلى شيخ السحرة. شيخ لهم، شيخ، شيخ السحرة المعلم الكبير. فذهبوا بي إلى يهودي، فاليهودي طبعا طلب مبلغ من المال كبير وقال: السحر أعمله لك، وهذا يحتاج إلى وقت، ثم تجعله في النجف في البيت الجماعة، وتجعل كذا نقط على المدخل الباب، وكذا في غرفة النوم، وكذا تحت الوسادة، وكذا تجعل في الطعام، وكذا. فهذا يقول له: لكن السحر خاف. قال: لكن هذا السحر ما هو حرام؟ كيف تعمل السحر؟ قال: لا، هذا نبيكم حث عليه أن عملي صحيح ما في شيء. قال: كيف؟ قال: في الحديث قال نبيكم: من عمل إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فالعامة طبعا تسمي السحر عمل، يقولون هذا معمول له عمل. على أي حال، السحر قديم في البشرية، وأهل الباطل يريدون نقل الخبرات المحرمة إلى الأجيال حتى لا ينقطع طريق الشر ولا ينقطع طريق إبليس. قال للملك: إني قد كذرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. ليش ما قال ابعث إلي رجلا؟ لأنه يريد أن يطول عمر هذا صاحب الباطل، وأن يكون الغلام ذكيا يستطيع أن يفهم بسرعة ويتعلم بسرعة، ويكون عنده الوقت حتى يمارس أطول وقت ممكن، وينشأ ويترعرع على الباطل، لأن غرس الباطل في نفوس الأطفال سهل، وتنشئتهم عليه يكون في البداية وفي سن الطفولة له أثر عميق في النفس. وعند الترمذي: ابعث إلي غلاما فهما، أي سريع الفهم، أو قال فطنا أي حاذقا، لقنا حسن التلقن لما يسمعه. انظروا إلى المواصفات: فهما لقنا أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. إذن تم انتخاب أذكى غلمان القرية لكي يتعلم هذا الباطل وهذا الكفر. لكن الله عز وجل إذا أراد هداية شخص، مهما تكالب أهل الباطل عليه وكان عنده المعلمون الكبار للكفر، فإن الله إذا أراد أن يهديه هداه. ولذلك يمكن أحيانا أن يهتدي الشخص في أسوأ الأماكن. يعني من العجيب مثلا أن تهتدي ممثلة من الممثلات ولغت في مستنقعات الفن العفنة، ومثلت في الأدوار الوسخة القذرة، ثم يهديها الله عز وجل أن يتوب مغني أو مغنية. يعني هذا شيء عجيب، ليس مثل أن يهتدي شخص عادي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لا، هذا إذا تاب من الطبقة هذه أشخاص، هذا يدل فعلا على معنى قول الله: من يهدي الله فهو المهتدي، من يهده الله فلا مضل له. كيف هدى الله هذا الغلام؟ قدر الله أن يكون على طريق الغلام وهو ذاهب من بيته إلى الساحر، أن يكون على طريقه راهب موحد ممن كان يعبد الله في ذلك الوقت على بصيرة وعلى التوحيد. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه. شاء الله أن يصل كلام الراهب إلى سمع الغلام، وأن يسمع ويأتي ويجلس. ومن المهم أن يوجد للناس مجالس علم، مهم أن يوجد للناس دروس حتى يجلسوا إليها، لأنه لو لم يوجد دروس كيف سيعرفون الحق؟ لو لم يوجد مجالس ذكر كيف سيهتدون إلى الحق؟ ولذلك فإن هذا الراهب الذي كان يذكر ربه فسمعه الغلام فجاء وقعد إليه، قعد إليه، تبين كيف مقعد التلميذ من الشيخ، قعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وهكذا الحق عليه نور، والإنسان إذا سمعه يمكن أن يميزه. لماذا؟ لأنه يوافق الفطرة، والأصل أن كل مولود يولد على الفطرة، والأصل في هذا الغلام أنه على الفطرة، وأن كلام الراهب الموحد العابد هذا موافق لفطرة الغلام. ولذلك لما سمع إليه أعجبه. وينبغي أن يعرض الحق بالأسلوب الحسن. صحيح أن الحق حسن في ذاته، لكن يزيد حسنا إذا عرض بأسلوب جميل، ومن المهم أن يعرض الحق بأسلوب جميل. إننا نرى في هذه القصة منظرا جميلا لغلام فتي حدث يقعد إلى راهب عابد موحد من عباد الله الأخيار ليتعلم منه، فأنعم بهذا التعلم، لكن صار هنا درسان يوميا من مشربين مختلفين وشيخين مختلفين، شيخ في الضلالة والكفر وشيخ في الإيمان والتوحيد. يتلقى الغلام يوميا درسا في الكفر ودرسا في التوحيد، يجلس عند هذا الشيخ وعند شيخ الكفر والسحر وعند شيخ التوحيد والدين والإيمان. إنها ازدواجية في التلقي، ولذلك تنتج حيرة. ولأجل هذا الغلام بقي في نفسه أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الساحر ولا أمر الراهب، في حيرة. صحيح قد يكون هناك ميل أو ترجيح، لكن الحيرة أو النسبة الشك من أين منشأها؟ ازدواجية التلقي. ولذلك يجب أن يتلقى أولادنا الحق من طريق واحد، لا يتلقون حقا وباطلا، لا يتعلمون إسلاما وكفرا، لا يتلقون سنة وبدعة، لا يتلقون حسن خلق وسوء خلق. ما يجوز، الازدواجية مضرة، تنتج في النفس انشقاقات وتجعل الإنسان الطفل في حيرة واضطراب، هذا أحسن ولا هذا أحسن، هذا صح ولا هذا صح. ولذلك هذا الازدواجية في التعلم جعلت الغلام عند في نفسه ما فيها. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه. يعني لماذا تأخر؟ لماذا تأخر عن موعد الدرس؟ صار الغلام يتأخر بسبب قعوده إلى الراهب، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هنا نلاحظ أن الغلام اشتكى إلى الأوثق عنده، اشتكى إلى صاحب الدين، وهكذا الناس يشتكون إلى الأخيار، يشتكون إلى أهل العلم والدين والإيمان، يطلبون حلولا. يقول الغلام: أنا إذا أتيتك ذهبت إلى الساحر ضربني للتأخر، إذا كررت عليك راجعا بعد درس الساحر وصلت إلى أهلي متأخر ضربوني، ماذا أفعل؟ أريد حلا. الناس تريد حلولا، من الذي يملك الحلول الصحيحة؟ من الذي يقدمها للناس؟ هل هم أصحاب النفاق والعلمنة، أصحاب التغريب، أصحاب الفكر المنحرف الذين يعجبون بالغرب ويريدون السير على منواله، أصحاب النظريات الهدامة كالشيوعية والوجودية والإلحادية؟ أي من الذي يقدم الحلول؟ من هؤلاء الذين يقدمون الحلول الصحيحة؟ إنه هذا الراهب الموحد الذي يقدم الحل. ولا يشترط أن يكون الحل لا شيء يفوق الوصف ولا يخطر ببال أحد أبدا، لا، إنه حيلة لكنها تنفع، إنه كلام قد يبدو في الظاهر بسيط يمكن أن يأتي به أي أحد، لكن وفق الله الراهب لهذه الفكرة. فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، أهلي أخروني، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فإن قال قائل: هذا كذب، هل يجوز؟ نقول: نعم، الكذب على الكفار جائز، لقد كان أهل الغلام كفارا وكان الساحر كافرا، وإذا لم يستطع أن يخرج من شرهم إلا بالكذب فماذا يفعل؟ على أنه لا يخلو أن يكون الساحر حبسه مرة أو أهلك حبسوه مرة. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. الحيلة المشروعة والتورية جميلة وحل مخرج شرعي. جاء رجل إلى الإمام أحمد يطلب المروذي. المروذي من خواص تلاميذ أحمد، من أفضل تلاميذ أحمد، والمروذي موجود في الدرس، وأحمد لا يريد أن يقطع تلميذه النجيب الدرس، فما هو المخرج؟ ولا يكذب مثل الإمام أحمد، لا يكذب رحمه الله. ولذلك فإنه لما جاء الإمام أحمد المروذي قال الإمام أحمد ليس المروذي هاهنا، وما يفعل المروذي هاهنا وهو ينظر إليه؟ طبعا الإمام أحمد يشير بيده إلى يد الأخرى، يقول ليس المروذي هاهنا وما يفعل المروذي هاهنا، يعني يقصد ليس هاهنا، ليس على 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 راحة يدي، وماذا سيفعل على راحة يدي؟ لكنه لا يقول هذا كله بالتفصيل، قال ليس المروذي هاهنا وما يفعل المروذي هاهنا، فانصرف. فهذه كان يعني كان مثالا. وسفيان الثوري لما أتي به أراده الخليفة أن يأتي ولح عليه، وأتي به في النهاية مرغما وما كان يريد أن يطيل الجلوس، فاستأذن فلم يأذن له، فألح فلم يأذن له السلطان بالانصراف إلا إذا تعهد بالرجوع، فتعهد سفيان بالرجوع ثم قام كأنه نسي نعله وخرج، ثم رجع وأخذ نعله وانصرف، فانتظر السلطان وانتظر وانتظر ولم يأتي سفيان. أين سفيان؟ أليس قد حلف أن يرجع؟ قالوا بلى، إنه رجع فأخذ عليه وانصرف. فكان للسلف رحمهم الله يعني وسائل للتخلص غير الكذب، حيلة شرعية مباحة، وبعض هذه الحيل لها علاقة بمسائل فقهية، ومنها كالتي يرونها في مسائل الطلاق، في رجل صعدت امرأته السلم فقال غضب عليها قال إن صعدت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق، فبقيت المسكينة فذهبوا يستفتون لها وهي على السلم، فقال أحد أهل العلم يحمل السلم ويوضع على الأرض وهي عليه فيصبح السلم بمستوى الأرض فيصير لا تطلع ولا تنزل. على أي حال بعض هذه المخارج ممكن تكون صحيحة، لكن بعضها حيل بني إسرائيل، مذهب بني إسرائيل الذين حرم عليهم الصيد يوم السبت، فنصبوا الشباك يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد، وحرمت عليهم بيع الشحوم فأذابوها وباعوها ذائبة، هذا مذهب بني إسرائيل، وهذه حيل محرمة. ولذلك ترى الحيل المحرمة كثيرة، كنكاح التحليل، من طلق زوجته ثلاثا فيأتي الواحد واحد صاحبه ويقول بالله اعقد عليها وطلقها حتى أتزوجها أنا، والحيل المحرمة هي مذهب بني إسرائيل فينبغي الحذر منها. فقال في الحديث فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قيل أسد قد حبست الناس، يعني دابة في منتصف الطريق، فقال أي الغلام اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. نلاحظ أنه بدأ بالراهب، كأنه عند الغلام في ترجيح أن أمر الراهب أفضل، والحق عليه نور والباطل عليه ظلمة، لكن هذه الازدواجية في السن المبكرة تحدث حيرة وشكا. فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب، وهذا في نظري يدل على تأثر الغلام بدروس الراهب، لأنه علمه أن الملك هذا ليس هو الله، وأن له إلها يدعى ويعبد ويرجى ويلجأ إليه، ولذلك قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل يا الله، فاقتل ليس أنا أقتل ولا الحجر، فاقتل أنت يا الله، وهذا يدل على صحة ما تعلمه من الراهب، هذا يدل على أن الآن هذا أثر تعليم الراهب، هذه الكلمات تكشف لنا أثر تعليم الراهب في نفس الغلام، يعني كيف أنه لجأ إلى الله وآمن بالله ربا وعرف أنه يدعى وأن من عبادات التي توجه للخالق الدعاء، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله ممكن يقتل بالحجر الله عز وجل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ممكن الله يقتل بالحجر الصغير دابة كالأسد. ولذلك قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. إذن الغلام هذا صار في نفسه خير عظيم، إنه يحب الخير للناس، لأن هذه الدابة حبست الناس في الطريق، ويريد أن الناس يمرون إلى أشغالهم وأعمالهم وبيوتهم، قال: فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، وليس ليرتفع شأني ولا لينظر إلي الناس أني أنا صاحب معجزات، لا، حتى يمضي الناس. إذن إخلاصا وحسن مقصد عند الغلام، وفي ذات الوقت يتعرف على الحق أن هذا أمره أحسن أو هذا. فرماها فقتلها ومضى الناس، رمى الدابة وفعلا قتلت الدابة بهذا الحجر، وأي حجر ستحمله كف غلام؟ كف غلام، ما حجم الحجر الذي تحمله؟ هذا الغلام يشير إليه بقبضته يقول هكذا حجم الحجر، وهذا صحيح. وهل هذا الحجر الصغير في الكف الصغيرة يقتل أسدا؟ في العادة لا، بل إذن ما كيف قتله؟ قتله بخارق خرق الله به العادة لأجل الغلام، لأن الله يريد من وراء ذلك أمورا، يعني من يرى القصة يعني يعرف أشياء من حكمة الله، يعني كيف الله يدبر الأمور لتسير باتجاه معين. سبحان الله سبحان الله، فعلا يعني تدبير إلهي، تدبير إلهي، ما البشر لو لا يستطيعون تخطيط من هذا المستوى إطلاقا، ما هذا شيء رباني. قال: فرماها فقتلها ومضى الناس. طبعا بالتأكيد الآن انتشر الخبر وأن غلاما قد رمى الأسد بالدابة بحجر فقتلها، وكلنا كنا خايفين حتى جاء الغلام وقتل الدابة، وهذا الغلام مبارك، وهذا الغلام عنده قدرات خارقة، وهذا الغلام الآن ارتفعت أسهم الغلام في المجتمع واتجهت إليه الأنظار، والذي لم يكن يعرفه بات يعرفه جيدا، إنه الغلام صاحب القدرات الخارقة. لكن الخبر وصل إلى من؟ إلى عدة أشخاص، من بينهم نقل الغلام الخبر إلى الراهب، ووصل الخبر إلى الراهب. الراهب بكل تجرد وبكل إخلاص وبكل تنازل عن حظوظ النفس وبطريقة غير متوقعة، وهل يعني يعني سهل على الشيخ أن يقول لتلميذه أنت أفضل مني؟ ولكن الراهب قال ذلك، الراهب هو الشيخ، وهذا الغلام تلميذ عنده يتعلم منه. فقال الراهب: أي بني، مع أنه بني لأنه صغير، مع ذلك أنت اليوم أفضل مني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، يعني الله عز وجل أجرى على يدك هذه الخارقة الكبيرة، معناها أنك أنت الآن عند الله بمنزلة أنت أفضل مني، وإنك ستبتلى. لعل الراهب عنده خبر، ومن سنة الله في أوليائه في الابتلاء، والآن يعني الراهب ينظر إلى شخص قد أودعه دينا، الراهب الآن يقدر الحقيقة أن الراهب هذا رحمه الله كان رجلا حصيفا ذكيا بعيد النظر، يفكر ويدبر ويقلب الأمور ويفكر صح. قال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، صارت على يدك هذه الكرامة، أنت من أولياء الله، إن الله أجرى على يدك هذه الكرامة، إذن أنت من أولياء الله. طيب، والعادة أن أولياء الله ماذا يحدث لهم؟ ابتلاءات، خصوصا أن الغلام الآن عرف أمر من هو الحق، الآن عرف الغلام أن أمر الراهب هو الحق وأن دين الراهب هو الحق. وبما أن دين الغلام الذي اكتشف أنه الحق الآن يقينا، بما أنه مخالف لدين الملك ودين المجتمع، فمعنى ذلك أن الغلام هذا معرض لماذا؟ القضية ما تحتاج يعني الآن إلى علم غيب، الراهب عرف أن الغلام أيقن أن الحق هذا الآن بعد الحادثة، والآن الغلام يحمل عقيدة مخالفة لعقيدة الملك والمجتمع، فماذا يعني ذلك؟ وهو الآن مقرب عند الملك، الآن مرشح لخلافة الساحل، يعني أن الغلام الآن معرض لابتلاء، يعني مسألة هذه شبه محسوب، خصوصا معروف عقيدة هذا الملك وكيف أنه كان كافرا بالله يدعو الناس لعبادته. وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه، ولو عذبوك لا تدل عليه. معنى ذلك أن هذا الراهب كان يعيش في واقع اضطهاد، يعني كان يعيش في واقع غربة شديدة للدين، معناها يمكن ما في البلد كله إلا واحد الراهب هذا، معناها هذا من بقايا مثلا من بقايا دين عيسى عليه السلام، أو شيئا آخر حتى لو كان من قبل عيسى عليه السلام، يعني إذن هو من بقايا التوحيد، معنى ذلك أن البلد هذه ما كان فيها إيش إلا هذا تقريبا، والقصة ما ذكرت في البلد كلها إلا هذا. ومن الراهب انتشر الدين في الحقيقة يعني في النهاية. وصحيح الغلام كان له فضل كبير يعني بعد الله، لكن أساس المعتقد من أين نبع وجاء في البلد هذه؟ من الراهب. قال: فإن ابتليت فلا تدل علي، لأنه من علمك؟ من وين جبت الكلام؟ هذا مخالف لعقيدة البلد، هذا كذا، من أين؟ أين من الأصل؟ من فلا، إذن سيعترف. فإن ابتليت فلا تدل علي، لا تخبر عني، لأن الراهب لو أنه سئل سيجيب، ولو قيل له ارجع عن دينك لن يرجع، فالنتيجة الموت. ولذلك قال: لا تدل علي، لعله يعيش يعبد الله أكثر، ولكن الله يريد أن يكون هذا الراهب شهيدا، شهيدا وليس موت عادية، يموت شهيدا. وكان الغلام يبرئ الأكمه الذي خلق أعمى والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء. إذن صارت القضية الآن، أمر الغلام هذا انتشر، والكرامة صارت كرامات، والمسألة ما وقفت عند قضية قتل دابة، صار الغلام الآن ممكن على يديه يبرأ بدعائه، يبرأ الأعمى ويبرأ أصحاب العاهات ويبرأ الأبرص الذي عنده آفة جلدية، ويداوي الناس من سائر الأدواء، يعني المسألة الآن ما وقفت عند أمراض معينة، من سائر الأدواء. وطبعا الناس يريدون الصحة، وكل واحد إذا مرض وإذا تسامع الآن، إذا واحد نجحت على يديه حالة من عشرة الناس تقاطروا إليه، كيف والغلام هذا؟ الناس الآن على الريحة يذهبون للدجالين ومشعوذين، يقول هذا سمعنا واحد، سمعنا واحد في الشام، في الأردن، في واحد في المغرب، في واحد في اليمن، في الهند، في واحد يسوي عمليات من غير جراحة، في واحد، ويذهبون زرافات ووحدانا ويدفعون فلوس،
لأن الناس دور الصحة، الناس يريدون يشترونها بالمال. عند الناس ترى أكثر من أهم الأشياء العامة الناس الصحة. وإذا جلست في مجلس وتكلمت عن فوائد الأغذية وفوائد الأطعمة وفوائد لأنصتوا لك طويلا، لأن عندهم لا هذا يفيدك أكثر من هات عبي وهذا وهذا، وتراهم يفهمونها ويحرصون عليها أكثر من الحرص على فهم أحكام الدين. اسألوا في المواريث واسألوا في فوائد الفجل لربما أتى لك بالعجب العجاب. إذن الناس في قضية السلامة والصحة هذه ما فيها الواحد ما يصير اثنين، أما ربما يجهلون أشياء كثيرة، لكن أمور الصحة هذه يعني يخبر بها بعضهم بعضا ويحرصون على الاتيان إلى كل واحد عنده إمكانات في المداواة والعلاج. فارتفع شأن الغلام في البلد زيادة وصار الناس يأتونه، وطبعا بما أنه له نتائج باهرة إذا صار الناس يحبونه، إذا الغلام صار له شعبية، إذا الآن صارت القضية مهيئة للتلقي عن الغلام وصارت كلمة الغلام مسموعة. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. إغراءات كل هذه الهدايا والأموال، ونلاحظ أنه قال إن أنت شفيتني يعني أن العقيدة خربانة عند هذا الجليس للأعمى. وهنا يسارع المؤمن، وهذا واجب أي موحد يعلم التوحيد أن يصحح للناس المعتقدات الباطلة. أول ما قال له ذلك قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. طبعا هذه قضية كبيرة، أن يذكر الله في البلد هذه قضية كبيرة، هذه تعتبر الآن مفاجأة ضخمة جدا، يعني الناس لا يعرفون الإله إلا الملك. الآن طلع في عقيدة جد الآن ظهرت. ماشطة بنت فرعون لما آمنت بموسى سرا، وهي تمشط بنت فرعون وقع المشط، فمع الروعة قالت بسم الله، إذا وقع شيء، إذا واحد وقع منه أي شيء بسم الله. فبنت فرعون سمعت الله بسم الله كلمة جديدة، إيش قالت؟ ربي. الآن قررت فجأة ما دام يعني الكلمة طلعت يبدو أن الماشطة رحمها الله قررت المجاهرة بالحق، قالت ربي ورب أبيك ربك الله عز وجل، أخبر أبي أخبري أبي، أخبرت أخبري أباك أخبرت أباها. انتهت العملية بذهاب الماشطة وأولادها إلى الله تعالى شهداء في قدر يغلي، وجمع العظام بناء على وصيتها. فرعون كان وفيا في جمع العظام مع بعض، قال ذلك لك علينا من الحق، ودفنت العظام مع اللحم راح في القدر الذي يغلي. إذن خروج اسم لفظ الجلالة يعني في مكان مجتمع مطبق الكفر عليه، مثل قصة هذا الغلام وقصة ماشطة بنت فرعون. هنا قال أنا إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. معناها مسألة العمل الطبي هنا اقترانه بالدعوة، اقترانه بالدعوة. إذا كان المنصرون لا يعالجون إلا إذا آمنت بيسوع وصل بيسوع وتؤمن بيسوع ونعطيك الدواء. وممكن واحد يكون عنده وجع راس، تؤمن بصلب يسوع نعطيك دواء يريحك، اسأل فلان، ها يا فلان أنت آمنت بيسوع أعطيناك دواء، يسوع طيب خذ بندون، ما يعرف هذا بندون، يأخذ ويروح الصداع فيؤمن بيسوع والصلب، وناس جهلة مساكين. طيب نحن أولى منهم، نحن أولى منهم. فإذا لما رأى واحد من الأطباء كيف يعمل المنصرون في بلده وهم أهل إسلام، وكيف يجذبون الناس للكنيسة وعندهم عيادات، راح استاجر سيارة إسعاف أوقفها عند المسجد فيها أدوية شيء إمكانات شيء متواضعة، وأقبل إليه الناس يقول هذا الدواء وهذا المسجد. صارت دعوة وتضايق النصارى جدا، كيف هذا يأخذ الزبائن عليهم؟ إذن نلاحظ طريقة الغلام. الآن الغلام انتقل إلى إيش؟ انتقل إلى داعية. الآن الغلام صار داعية، الآن ليس مجرد مؤمن كان تلقى من الراهب كلاما، الآن صار ينقل هو للآخرين، وصار يغتنم الفرصة. أليس الناس محتاجون إليه؟ إذن أيها الإخوة، من أهم الأشياء أنك إذا كنت في مكان، اسمع هذا جيدا، إذا كنت في مكان الناس يحتاجونك اغتنمها في الدعوة. إذا كنت في مكان الناس يحتاجونك اغتنمها في الدعوة، لأن الناس الآن احتاجوا الغلام، والآن صار الغلام يشرطها شرطا. لاحظ العبارة، يقول إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. طبعا هذا الآن تصحيح المعتقد وتقرير المعتقد، إنما يشفي في الله، ويشفي الله موجود يشفي سبحانه وتعالى، هذا تقرير العقيدة. الآن في شرط، الآن في دعوة، يعني قال فإن أنت، فإن شرطية، فإن أنت آمنت، هذا فعل الشرط بالله، دعوت الله لك. إذن أنا ما أشفي، أنا أدعو والله يستجيب لي دعائي، أنا مجاب الدعوة، أنا من أيام رميت الدابة بالحجر استجاب الله دعائي. إذن أنا ما عندي، أنا لست أشفي، أنا أدعو. قال فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، اغتنام حاجة الناس لسحبهم إلى التوحيد، هذه قضية مهمة. أحسن الناس يمارسون هذا الدور الأطباء، لأن الناس يحتاجون إليهم أشد تقريبا من أي بند، من أي نوع آخر من الناس، يعني أكثر من المهندسين، وأكثر من الخياطين، وأكثر من الطيارين، وأكثر من الأطباء. ولذلك اجتهد النصارى في قضية الجمعيات الطبية التبشيرية بالنار، أو التبشيرية بدين النصارى. الغلام يمارس الدور بشكل جميل جدا، ودعوة رائعة الحقيقة، والقضية ليست قضية إكراه، لأن الأعمى بعد ذلك آثر الموت، يعني كانت العملية دعوة اقتناع، لأن صار الأعمى مثلا لما آمن بالله ورأى النتيجة، يعني أن الغلام دعا واستجيب، إذن هناك إله يدعى ويجيب ويشفي. فصارت المسألة الآن درس عملي في العقيدة، بالإضافة إلى التلقين النظري، لما اجتمع الأمران صارت المسألة عالية. قال الأعمى إذن لا بد أن يسلم، وبالتالي قال فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فآمن الأعمى جليس الملك بالله فشفاه الله، فأتى الملكة. إذن الأعمى جاء على حسب العادة، فجلس إليه كما كان يجلس. الأمور أحيانا، أمور الدعوة تمشي بوتيرة بطيئة، تأتي في منحنى معين تتسارع الأحداث. ماذا كانت الدعوة في وقت الراهب؟ يمكن سنوات طويلة الراهب هذا كان وحده، أليس كذلك؟ يمكن الراهب في البلد هذه كان سنوات طويلة، والدعوة على شخص واحد يسر أصلا، ما في دعوة، يعني الذي يعتقد الحق في البلد واحد بس، كان الإيمان في البلد كله في واحد، ويمكن سنوات طويلة الأمور ساكنة. تحركت الأمور قليلا لما شاء الله أن يسمع كلام الراهب للغلام، والغلام يجلس عند الراهب ويؤمن، ثم تسارعت الأمور أكثر لما صارت قضية الدابة هذه، ثم تسارعت أكثر لما بدأ الغلام يمارس دورا دعويا عن طريق علاج الناس، ثم الآن وصلت القضية إلى مجلس الملك، إلى أعلى سلطة في البلد. الآن قضية الدعوة تسارعت وصارت في ترتفع حتى وصلت إلى هذا المستوى. إذن التدبير إلهي، القضية الله يريد هذا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآن جاء أوان حدوث طفرة دعوية في البلد، حدوث طفرة، جاء الوقت، يريد الله أن تصل المسألة إلى هذا هذه المرحلة، لتنتشر الدعوة، لتنتشر. فإذا الدعوات ممكن تمر بفترة كمون سكون هدوء، ثم تصعد فجأة. هذا طبيعة الدعوة، يعني دعوة الحق ممكن تحدث. النبي عليه الصلاة والسلام في 13 سنة في مكة، إيش الحصيلة 13 سنة؟ يعني يمكن 300 واحد كل 13 سنة، يعني في السنة كم واحد يسلم؟ اقسم، كذا وعشرين، كذا وعشرين واحد في السنة، في السنة كذا وعشرين. لكن في من الحديبية إلى فتح مكة وضعت الحرب أوزارها، اشتغل المسلمون بالدعوة. النتيجة أن جاء في غزو مكة 10,000 مقاتل، حجة الوداع بعدها بسنة أو سنتين 124,000 شخص. في طفرة حدثت، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، مع أنه في الأول كان يطوف على الناس في منازلهم في الحج، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، من يمنعني فأبلغ رسالة ربي؟ لا يكاد يوجد أحد، وأبو لهب وراءه كذاب لا تسمع له، كذاب صابح صبأ عن قومه لا تسمع له، أينما ذاب ينتقل وراءه. الدعوة تحركت بشكل بطيء جدا جدا في مكة، ثم بعد ذلك طفرة. فإذا ليس بشرط أن الدعوة تسير بوتيرة ثابتة، ولا حتى النمو ثابت. إذا رسمتها بيانيا ممكن تمشي منحنى بطيء ثم فجأة، وهكذا. هذه قصة دليل على ذلك. لما جلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. لم يشأ الجليس أن يكتم الحق، رأى أنه ما دام الله أنعم عليه بالرد البصر، إذن شكر النعمة يقتضي أن يعترف أن المنعم هو الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. يعني انظر إلى وقاحة الملك الذي يقول: ولك رب غيري، يعني هذا مذهب فرعون، ما علمت لكم من إله غيري، خلاص ما في. ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. هذا ثبات عجيب وإيمان قوي، لأن الأعمى يعرف جيدا من هو هذا الشخص الذي أمامه، ويعرف جبروته وسلطانه وقوته وبطشه، يعرف هذا جيدا، يعرف ماذا سيكون وراءه. فأخذه فلم يزل يعذبه، إذن في تعذيب مستمر، حتى دل على الغلام يعني معنى ذلك أن الأعمى رحمه الله حاول أن يصمد، حاول أن ما يكون سبب في أذية غيره. لاحظ، حاول أن لا يكون سببا في أذية غيره، لكن في النهاية مع شدة التعذيب تكلم أن الغلام هو الذي علمني هذا الكلام، الله وربي وربك ورب الناس، فجيء بالغلام. الغلام شأنه غير يعني عند الملك، فحاول الملك أن يحتويه أولا، فقال له: أي بني، يعني تلطف معه الكلام، ما كانت قد بلغ من سحرك، إذن يرد المسألة الآن إلى السحر، قد بلغ من سحرك، يعني أنت تفوقت وتعلمت، علمناك شهادات، جبنا لك مدرسين خصوصيين، ويعني تعبنا عليك وصرفنا عليك. أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. يعني هو العبارة، نلاحظ اتحاد العبارة، الحق واحد، ما يتكلم هذا ويتكلم هذا ويتكلم هذا، الحق واحد ونفس الكلام يتكرر، هكذا أهل الحق دائما كلامهم واحد، وقد تختلف الألفاظ المعنى واحد. فأخذه فلم يزل يعذبه، طبعا غلام صغير وتعذيب شديد، ولم يزل يعني مسألة التوالي والاستمرارية في القضية، حتى دل ما أطاق، والنفس البشرية لها حدود، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والانهيار يعني وارد، لا نستطيع أن قد لا يستطيع الإنسان أن يصبر إلى ما هكذا، حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب. وهكذا التسلسل، تعقب منشأ العقيدة هذه من أين جاءت العقيدة، من واحد لواحد حتى وصلت إلى الأول الذي علم الراهب، فجيء بالراهب. طبعا ما يحتاج يقال الراهب من اللي علمك، خلاص هو الآن المعلم الأول في هذه البلد، فقيل له: ارجع عن دينك. المساومة الآن في مجال آخر، التهديد الآن ليس من الذي قال لك، الآن التهديد: ارجع عن دينك. فأبى، الآن لحظة ثبات، والشيء الذي كان يخشى أو يخاف الراهب قد حصل، هو أصلا كان لا يريد أن يدل عليه لأجل أن لا يصل إلى قضية هذه النهاية، لكن لا، إذا جاءت يعني هو لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا لقيتموهم فاصبروا، خلاص خلاص، شيء لا ليس لم يخطط له ولم يتمنى أن يحصل، لكن لما حصل ليس إلا الثبات، خلاص، فإذا لقيتموهم فاصبروا. فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمئشار، وفي رواية المنشار، طبعا آلة تعذيب رهيبة جدا، وآلة الحقيقة هذه آلة قتل الآن، ليست آلة تعذيب، قتل بطريقة وحشية لإرهاب الآخرين، هذا المقصود، قتل بطريقة وحشية لإرهاب الآخرين. فوضع المئشار في مفرق رأسه، وسط الرأس الذي يفرق فيه الشعر، فشقه حتى وقع شقه أمام الناس، وقع شقه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. ولا بد الآن من قضاء على الفكرة، والقضاء على العقيدة، والقضاء على حملة العقيدة، واحد وراء واحد. المسألة الآن عند هذا الملك تصفية كله. ارجع عن دينك فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. راح الراهب وراح الجليس الأعمى الذي أبصر بعينه وأبصر الحق. من بقي؟ الغلام. النبي عليه الصلاة والسلام مدح هؤلاء وقال لخباب لما جاءه يشكو إليه وهو متوسد بردة في ظل الكعبة: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما بنا؟ ألا تعذيب كفار قريش؟ قال: إن الرجل في من كان في من قبلكم يوضع المئشار في مفرق رأسه يشق نصفين، ما يصد ذلك عن دينه. فكان يسليهم بقصة أصحاب الأخدود. من اللي روى هذه القصة بالمناسبة؟ قصة أصحاب الأخدود التي رواها مسلم، من هو الصحابي الذي رواها؟ صهيب الرومي. يمكن يكون صهيب يرويها له معنى وطعم خاص، يعني مثلا ما رواها واحد من الأنصار، رواها واحد من المهاجرين الذين كانوا، يعني مثل صهيب بالتأكيد كان ينال في مكة تعذيبات، فكونوا حفظوا القصة ورواها معناها الظروف متشابهة، ومعناها أن القصة هذه رسخت في ذاكرة صهيب رضي الله عنه جيدا حتى نقلها إلينا. وصلت المسألة إلى الغلام، ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه. طبعا الآن الغلام وضعه خاص، الناس يحبونه، له شعبية، الآن قتله بطريقة المنشار الوحشية وهو صغير سن وله بين الناس مكانة، يعني هذه فكر فيها قليلا، نظر وبسر وعبس وأدبر واستكبر، نتيجة القرار في النهاية قتل بس بطريقة أخرى، تجي على كما يقولون يعني كأنها قضاء قدر. طبعا هي كله قضاء قدر، بالمنشار ولا بالجبل ولا كله قضاء قدر، لكن يعني كأنها جات حادث عرضي. فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه، يعني من أصحاب الملك من جنوده، فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، حدد الجبل، فصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته، يعني هذا الجبل مرتفع لابد أن يكون حتى تكفي التقلبات من فوق إلى تهشيم الجمجمة، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، يعني ساوموه هناك أيضا وليس الآن فقط قبل الذهاب للموت، هناك أيضا عند قد يتراجع ويستفاد منه، قد يتراجع ويستفاد منه. فلم يفقد الملك الأمل في آخر لحظة أن الغلام يتراجع، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. هذه دعوة مباركة جميلة، ممكن الواحد يحفظها، وإذا خاف من أي شخص أن يعمل له أو إذا أراد شخصا أن يؤذيه يقول اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبي الله يعني الله كافيني، اللهم اكفنيه بما شئت، من سلط عليه من جنودك افعل بهم أي شيء بما شئت، أنا الذي يهم الغلام الخلاص، كيف الخلاص؟ لله، فوض كيفية الخلاص إلى الله، اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك، يعني الشيء الذي كانوا يريدون أن يحدثوه حدث لهم، وطريقة القتل التي كانوا يريدون بها قتل الغلام قتلوا هم بها، لكن هنا الكرامة أن الله لم يجعل رجفة الجبل على الغلام مهلكة، بل ما مسه سوء. لكن العجب أيضا أن الغلام ما انحاش، ما شرد، ولم يهرب، وإنما قال في الحديث وجاء يمشي إلى الملك، يعني تحدي من غلام بطريقة، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله، مرة أخرى إصرار يعني على أن الله كل شيء الله ونسبة الأمور إلى الله، وهذه طبعا فيها إغاظة يعني فيها ارتفاع ضغط الملك بلا شك. قال كفانيهم الله، لأن هذه نقطة المعركة هنا في هذه المسألة الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه آخرين فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور، وهو السفينة الصغيرة، فتوسطوا به البحر حتى ما يكون في مجال جو على الشاطئ، لا توسطوا به البحر داخل، فإن رجع عن دينه، ولا زال يعني هناك أمل لعل هذا الغلام يرجع لهذا الغلام، صار له شعبية الآن وصار له منزل ومكانه والاستفادة منه واستثمار منزلة الغلام الآن هذا مهم، فلعله يرجع، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. طبعا وحشية أن يلقى غلام في عرض البحر، لكن هذا مذهب الطغاة. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، الدعوة ذاتها، الدعوة ذاتها، كما دعا الله أن يقتل الدابة، ودعا الله عند الجبل، ودعا الله هنا في البحر في قمة الجبل ولا في البحر، المدعو واحد وهو الله عز وجل. قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. إذن ما كانوا يريدون أن يقتلوا به الغلام قد قتلوا به هم غرقا إلى جهنم وبئس المصير. وهنا تأتي كرامة أخرى للغلام، المشي على الماء، لأن بالتأكيد يعني أنه كيف رجع الآن إلى الماء، وجاء يمشي إلى الملك ولم يهرب مرة أخرى. فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله، مرة تكرر نفس القضية، توحيد الربوبية، كفانيهم الله. طبعا الآن صار الملك في حيرة، الآن ماذا يفعل؟ جربنا الجبل وجربنا البحر وجربنا، إيش نسوي؟ فهنا انتهز الغلام فرصة حيرة الملك كيف يقتله، والآن الملك متجه إلى تفكير في طريقة، فجاء الآن الكلام مناسب جدا، هل تريد أن تقتلني؟ هي طبعا طبعا كيف؟ فهنا رماها فقال له إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. شوف اللفظ ما آمرك، طبعا هذه يعني هذه كبيرة، لكن استعلاء الإيمان، غلام يعني يأمر، الآن غلام يأمر عليه يقول ما آمرك، لاحظ ما قال حتى تفعل ما أطلبه منك، حتى تفعل ما أقوله لك، في فرق العبارات، ترى مستعملة في الآن في الحديث، هذا الحديث وحي، حديث وحي، والكلمات مقصودة ودقيقة، وكل كلمة لها مدلول، ما قال أنت تفعل ما أقوله لك، أو قال ما آمرك به، فيه أوامر الآن. لكن الملك من أجل الوصول إلى غرض التخلص الآن من الغلام مستعد أن يهين نفسه، يعني ولو أنه الآن اضطر للرضوخ، لكن في سبيل مفسدة من درء مفسدة أكبر. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد. جاءت الآن الطفرة الدعوية الكبرى في البلد، الكبرى اللي ما أكبر منها، الكبرى وانتهزها ذلك الغلام فرصة لعرض الدعوة على جميع الناس، وإيصال الحق العقيدة إلى جميع الناس، وإسماع الحق إلى جميع أهل البلد، تجمع الناس في صعيد واحد. موسى طلب نفس الطلب، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، لأنه مهم جدا إسماع الناس الحق، مهم جدا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لا بد الناس تعرف تسمع الحق، لازم، وإلا كيف تقوم الحجة؟ فكيف تقوم الحجة؟ يعني الناس يكفرون أو يعصون بسببين، أن ما وصلهم الحق، أو أن هواهم كان أقوى من الحق فرضخوا للهوى. لكن الآن لابد من إزاحة العائق الأول، وهو عائق الجهل. يعني الناس في جهل، ما لا يجوز أن نبقى الناس في جهل. تجمع الناس في صعيد واحد، في الأرض البارزة الواسعة، صعيد ما هو مرتفعات ومنخفضات وورا جبل وفوق هضبة وتحت حفرة، لا، تجمع الناس في صعيد. موسى اختار أيضا أن يحشر الناس ضحى، في وقت يكون الشمس ليس ظلاما وليس شمسا تؤذي العينين، ضحى. وهكذا قال تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي أنا، يعني حتى السلاح الذي ستقتلني به ليس تبعك، تبعي، ما هو من عندك، من عندي، يعني حتى هذه ما لك فيها فضل ولا لك فيها نصيب، السلاح من عندي، تأخذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس. طبعا يعني هو طبيعي، يعني الواحد أين سيضع السهم، لكن التعليمات يأمره حتى الشيء المعروف يقوله له، يأمره به حتى المعروف، الشيء المعروف واللي ما هو معروف أيضا، كلها أوامر. ثم قل بسم الله رب الغلام، هذه هي العقدة في الموضوع، وهي يعني اللي عليها مدار الخطة كلها، على كلمتين هذول، بسم الله رب الغلام، على هاتين الكلمتين أصلا المعركة والدعوة والحياة والعقيدة، كل المسألة الآن لأجل هاتين الكلمتين، لكي يسمع الناس هاتين بالذات تحديدا، هاتين الكلمتين تحديدا، بسم الله رب الغلام، ألوهية وربوبية وتسمية وقبل الرمي. ثم ارمني، ثم ارمني، طبعا هو يعني هو معروف انه سيرمي، لكن ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، إذن هذه الطريقة الوحيدة اللي عندك، ما في غيرها، أي طريقة محاولة أخرى ستبوء بالفشل، ولأن الملك كان مستعجلا في إنهاء القضية والقضاء على منبع المشكلة الآن، والغلام هذا الذي بدأ ينشر دين آخر في البلد وقضية، فرضخ، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته. طبعا الناس تسامع الناس بالقصة والغلام وما حصل والجنود والجبل والبحر والآن وماذا كيف الآن ينفذ الملك كلام الغلام خطوة خطوة، الناس يرون ذلك. بسم الله، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانتي، ثم وضع السهم في كبد القوس، مقبضها عند الرمي، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات، يعني بعد ما وضع يده في موضع السهم فمات. لما مات خلص الطفرة الدعوية حدثت، تأثر كل الحاضرين وأيقنوا أنه ما استطاع أن يفعل شيئا إلا بعد هاتين الكلمتين بسم الله رب الغلام. إذن الله موجود ويريد يقدر، وهو الذي قد هو الذي نجاه، وهو الذي قضى الآن موته، وهو فإذن هذا هو. فعرف الناس العقيدة الصحيحة وتبين لهم الحق، وطبعا الآن هذا الذي كان ينفعهم قتل مظلوما، فراح الناس وراءه. آمنا، تصايح الناس الآن، تصايح الناس من كل مكان، فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. يعني كان مشهدا إيمانيا مجلجلا عجيبا في البلد هذه. وعندما يرى ذلك الغلام المقتول ظلما وقد وضع يده على صدغه في موضع ما وقع السهم، وكيف بعد الكلمات ما قيلت، وآمن الجميع ونجحت خطة الغلام الدعوية بعد موته. وليس من المهم أن يرى الداعية نتائج دعوته في حياته، المهم أن تحدث النتيجة، المهم أن تحدث الدعوة، المهم أن يحدث البيان، المهم إيصال الحق للناس. ولو مات الداعية بعد موته أجر في قبره ما يضر. فأتي الملك، الآن جاء قرناء السوء وجلساء السوء، فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ أنت الآن كنت ما تبغى تقتل، كنت تبغاها حادثة عرضية لأجل ما الغلام الناس ما يؤمن. الشيء المحذور واقع، أنت قتلت الأعمى وقتلت الراهب وقتلت الغلام لكي لا تنتقل العدوى، الآن خلاص الناس كلهم، إيش الحل الآن؟ قتل الناس، هذا الجنون. قد والله، أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. قد آمن الناس، فالآن خلاص صارت واحد عنجهية، جنون، تهور، طغيان، جبروت. أمر بالأخدود في أفواه السكك الطرق فخدت وأضرم النيران، وقال من أضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، وفي رواية فأقحموه اطرحوه كرها، أو قيل له اقتحم ففعل. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها من أجل الصبي، رحمة المرأة بصبيه. فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. وفي غلام ثاني الآن طلع أو ثبت الله به أمه. وأنزل الله عز وجل في سورة البروج قصة هؤلاء. لماذا؟ لأنه قد يقال أين انتصار أهل الحق؟ كلهم ماتوا. طيب كلهم ماتوا، نقول الانتصار الحقيقي أنهم ذهبوا إلى الجنة، هذا الانتصار الحقيقي. والانتصار الحقيقي أن الله خلد ذكرهم. هكذا شعب وهكذا ناس وهكذا أهل بلد يستحقون أن تكتب سيرتهم في كتاب ينزل على خاتم النبيين يتلى إلى قيام الساعة، ونبقى ويبقى القرآن يقرأ إلى قرب قيام الساعة. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إذن الثبات حتى الممات هو العبرة. نقلت القصة إلينا في القرآن الكريم وخلد الله ذكرهم وقد احترقوا وذهبوا شهداء إلى الله سبحانه وتعالى. لقد مات الملك ومات الجنود ومات الناس، لكن بعد هذه المدة التاريخية الطويلة إذا جردنا الحسابات أصحاب الجنة هم الفائزون، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله أن ينفعنا بكتابه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد.